الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: المسألة الرابعة، ما يحرم بالحيض والنفاس. قال: يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور. أولاً، الوطء في الفرج، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والحديث في صحيح الإمام مسلم. وطء الحائض في الفرج محرم، لا يجوز. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المراد باعتزال النساء أي في مجامعتهن في الوطأ في الفرج، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع، حتى ينقطع الحيض ثم تغتسل، في قول جمهور أهل العلم، لقول الله جل وعلا: حتى يطهرن، بمعنى ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما الاستمتاع بهن بغير الوطء، هذا جائز، هذا جائز. اتفق العلماء على أنه يجوز الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة وما دون الركبة، وحصل الخلاف فيما بين السرة والركبة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع من الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر نساءه إذا أصابهن الحيض بالاعتزار، كان يأمرهن ماذا؟ أن يأتزرن ثم يباشرهن. وذهب آخرون إلى الجواز، جواز الاستمتاع بالمرأة فيما بين السرة والركبة، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا القول قول الإمام أحمد رحمه الله، والقول بالمنع قول الجمهور، القول بالمنع قول الجمهور، والقول بجواز الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الوطأ، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. أما الاستمتاع بغير ذلك فلا دليل على المنع. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من كانت حائض أن تأتزر، هذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. طيب، ومن وطئ امرأته وهي حائض فما الذي عليه؟ ما الذي عليه؟ جمهور أهل العلم أن عليه التوبة، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الكفارة لما ورد في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. لكن الحديث فيه خلاف تصحيحه، وذهب جماعة من أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث، ومن صححه ألزم بالكفارة أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، والدينار قدر 4 جرامات وربع من الذهب. والجمهور كما سمعنا لا يرون صحة هذا الحديث، فيقولون عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا المسلم ينتبه، يجتنب امرأته في حال الحيض من أن يطأها وهي حائض فيقع في هذا المحذور. قال ثانيا: الطلاق، لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: مره فليراجعها. الحديث يعني مما يترتب أو يحرم بسبب الحيض والنفاس الطلاق. لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. الله عز وجل يقول: فطلقوهن لعدتهن، وعدتهن أن تطلق وهي طاهر في طهر لم يجامع فيه، أو وهي حامل، أو وهي حامل. وأما أن يطلق وهي حائض هذا طلاق محرم، ويسميه العلماء والفقهاء بالطلاق البدعي، يسمونه بالطلاق البدعي، لا يجوز. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجعها، قال لعمر: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء فليطلقها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن لا يجوز أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض. لو حصل مثلا نزاع بين الرجل وبين أهل المرأة، في الغالب في هذه الأزمنة إذا حصل خلاف بين الزوجين يأتي أهل المرأة ويأخذون ابنتهم، ثم ربما يعزم على الطلاق، لا بد أن يتأكد أنها طاهر، فإن كان متأكدا طلق، وإلا سال. أو كانت مثلا حين أخذت حائضا فينتظر حتى يتيقن طهرها ثم يطلقها وهي طاهر. قال ثالثا: الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. والحديث في الصحيحين. فالحائض يحرم عليها الصلاة، يحرم عليها الصلاة. قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، اتركيها. وفي حديث ابن عمر حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنقصان عقل المرأة ودينها، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالحائض لا تصلي ولا تصوم، بل يحرم عليها الصلاة. ولو صلت فصلاتها باطلة وهي آثمة، إذا صلت وهي حائض فهي آثمة، ويلزمها قضاء الصلاة التي قضاء الصيام، أما الصلاة فلا تقضيها. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان أن يصيبنا ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة في ذلك أن الصلاة إعادتها فيها مشقة، لأنها تتكرر في كل يوم 5 مرات، فقضاؤها فيه شيء من المشقة، وهذه الشريعة جاءت باليسر والحنيفية السمحة، بخلاف الصوم أيام معدودة، الصوم أيام معدودة، فقضاؤه ليس فيه شيء من المشقة، فلذلك أمرت بقضاء الصوم دون الصلاة. قال رابعا: الصوم، يعني مما يحرم على الحائض الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا: بلى. فالحائض لا يجوز لها الصيام كما سمعنا، فعليها أن تفطر، متى ما رأت الدم وجب عليها الفطر، ولو رأته قبل ماذا غروب الشمس بلحظات أو فترة يسيرة عليها أن تفطر، نعم، لأنها تكون بذلك قد أفطرت ولا يصح منها الصيام. قال خامسا: الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحديث في الصحيحين في حجة النبي عليه الصلاة والسلام حين حج وكان معه أزواجه، فحاضت عائشة قبل الطواف، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج، يعني في أعمال الحج، من أعمال الحج كالسعي والرمي والوقوف بعرفة إلى آخر ذلك، إلا الطواف البيت، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر. قال سادسا: قراءة القرآن، وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين، يعني أن الحائض لا تقرأ القرآن ومن بعدهم، لكن إذا احتاجت إلى القراءة كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في المدارس، أو قراءة وردها، إذا كان لها ورد معلوم تقرأه في كل يوم جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال به بعض أهل العلم. نعم، ومنعها من قراءة القرآن في الحقيقة ليس فيه دليل صحيح صريح، ليس فيه دليل صحيح صريح، والأصل الجواز، الأصل هو الجواز، وعلى هذا فيجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن من غير مس المصحف، إذا أراد أن تقرأ يعني من حفظها فلا بأس، وخاصة كما ذكر إذا كان في ذلك حاجة، تراجع محفوظاتها، تدرس مثلا البنات، تقرئهن القرآن وهي حائض، فليس في ذلك حرج. قال سابعا: مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ومر معنا الكلام على هذه المسألة في الكلام على مس المحدث للمصحف، وقلنا أنه الصحيح أنه لا يجوز له مس المصحف حتى يتطهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، ولأن هذا القول هو الثابت عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. قال ثامناً دخول المسجد واللبث فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد، وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم. دخول المسجد واللبث فيه، يقول مما يحرم على الحائض أن تدخل المسجد وتلبث فيه، يعني تجلس فيه، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، يعني ما أحل للجنب والحائض دخول المسجد والجلوس فيه. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف فيه جسرة بن دجاجة وهي مجهولة، بل قال البخاري رحمه الله عندها عجائب. وضعف الحديث جماعة من أهل العلم كما ذكر الإمام الألباني رحمه الله، ونقله عن الإمام الخطابي، ومنهم البيهقي وابن حزم. والقول بمنع الحائض من دخول المسجد قول جمهور أهل العلم، وذهب جماعة من العلماء وهو قول الظاهرية كداود، وجماعة من العلماء المعاصرين كالألباني والوادعي وغيرهما، إلى أنه يجوز أن تدخل الحائض المسجد وأن تلبث فيه إذا تحفظت و أمنت من تلويث المسجد، فلا مانع من ذلك، والأصل هو الجواز حتى يأتي الدليل الذي يدل على المنع. واستدلوا كذلك بقصة المرأة التي كانت تقوم المسجد تنظفه، وكان لها خباء في المسجد، والحديث في الصحيح ومعلوم أن المرأة يعتريها ما يعتري غيرها من النساء من الحيض ونحو ذلك، ومع ذلك لم يمنعها النبي عليه الصلاة والسلام من المكث في المسجد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حين قال ناوليني الخمرة قالت إني حائض قال حيضتك ليست في يدك، استدل به الجمهور على منع الحائض من دخول المسجد، وهذا بالحقيقة ليس بصريح في المنع. نعم حيضتك ليست بيدك، يعني أنه لا بأس أن تدخل يدها في المسجد، لكن ليس فيه ماذا منع صريح عن دخولها المسجد، بل صح عن أم سلمة عند ابن أبي شيبة وغيره بسند حسن في الشواهد كما قال الباني رحمه الله، أنها قالت كانت أحدنا تقوم بخمرتها فتضعها في المسجد، تأتي بخمرتها فتضعها في المسجد وهي حائض. فالقول الصحيح أنه يجوز لعدم الدليل الذي يدل على المنع، وخاصة إن كان في ذلك أيضا حاجة، يعني تحتاج أن تحضر إلى درس أو محاضرة أو نحو ذلك، لكن كما قلنا مع التأكد من عدم تلويث المسجد. وأما إن كانت تعلم من نفسها أنها قد تلوثه، خاصة إذا كان نزول الدم منها كثير ونحو ذلك، تمتنع، تجلس في بيتها حتى إذا خف ذلك وأمنت من تلويث المسجد، فكما سمعنا الأصل هو الجواز. طيب نقف هنا إن شاء الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.